بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يسددني في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخوي.
الله حيك. شو اسمه، جزاك خير، بسألك عن سؤال صراحة كان جدت شيء غريب. هل صحيح حديث في الرسول عليه الصلاة والسلام يوم جت لما بنت فاطمة قالت ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يبي يتزوج علي؟ وقال ان يقولون ان الناس لا ما يعني ما غضب الرسول على بنت ان علي بتزوج عليها.
ان شاء الله يا محمد.
طيب، وقال بعدين الرسول ان يعني عليه الصلاه والسلام ان يعني ما سمح بهذا، قال يعني اللي بتزوج عليها يبي علي يطلق شو اسمه فاطمه.
إن شاء الله.
صحيح ولا لا؟
إن شاء الله تسمع أبو محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا أختي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا عمري 70 سنة.
نعم.
ومريضة لي شهرين، في لي شهر نص في المستشفى، نام على ظهري.
نعم.
ومضربة والبرد الله يعزك في كسرة.
نعم.
والبراد بكون تحسية، ما اقدر امشي ولا اروح ولا اهدي.
نعم.
البراد فلس السرات، يعني ايش ما جوه، فكيف بعدين بتيمم على الشرشف.
نعم.
حتى دخلت لطيف وبعدين اصلي، هل هذا صلاة مقبول ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله يا محمد، الله يشافيك.
الله يوفقك.
اي
عندي وديعة في بنك إسلامي.
إيه.
ولها حوالي 19 سنة.
نعم.
وهذه الوديعة بقدرش أسحب منها ولا أسحب منها حاجة. وبعدين لازم يظرف حساب التوفير 3000، وإلا بسحب منه كل شهر 25 درهم 25 درهم، فهذا ثابت. فبطلعوا لنا أرباح كل 3 شهور، وهذه الأرباح يعني من الجمل دير زي ما بيقولوا.
نعم.
وأنا بحوش لمدة السنة هذه كلها، يعني لا أربع مرات يعني في كل شهر 3 شهور، بحوشها للسنة وبطلحها كل هيتها. هل هذا عمل جائز ولا غير جائز؟
أم محمد سامحيني، بالنسبة للسؤال الأخير الثاني، قلتي أنت عندك وديعة في البنك من 19 سنة حطتها في حساب توفير، ها؟
لا وديعة هيك
عادية.
وديعة بتربح بس بطلع أرباع، بس الأرباع من الجمل دير زي ما بيقولوا.
إيه الأرباح تصرفين هذه؟
الأرباح لا، ولا ما بصرفها، بخليها
إيه؟
لطول السنة.
أها.
وبطلعها بيك عامها.
تطلعينها مع مجموع المبلغ، ها؟
لا بس الأرباح اللي بتطلع.
إيه بس الأرباح تطلعين، فقط الأرباح بس.
الأرباح فهي فيش هذيك المديعة ثابتة.
إيه ثابت.
هذيك 3000 ما بتقدر تسحب منها.
اي في الحساب التوفير.
ايوه.
وهذا الوديعه اللي في البنك يعني انت ما حطيتيها في حساب توفير وانما ثابته.
ثابته يعني.
انقطع محمد. طيب محمد بفصل لك ان شاء الله بحول الله. من تفضل؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله. طيب راح ابو عبد الله من دبي. طيب اليوم عندي الاخ ابو محمد، بارك الله. ابو محمد من السعوديه سال عن صحه حديث وقصه أن فاطمة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن علي يريد أن يتزوج عليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تتزوج عليها ولا طلقها. يقول هل هذا الحديث صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحديث نعم الحديث صحيح، وجاءت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأن عليا يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، وكانت مسلمة، وكانت مسلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لفاطمة وقال لعلي إذا أردت أن تتزوج فطلق ابنتي، لأن فاطمة بضعة مني يريبها يريبني ما يريبها، ويعني بمعنى أن اللي تغضب منه فاطمة يغضب منه النبي عليه الصلاة والسلام، واللي تنزعج منه فاطمة ينزعج منه النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يؤذي فاطمة يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا ابو محمد؟ هذا هو المعنى. الشيء الآخر، طبعا هذه المسألة شرعية، لأن لا يجوز لأحد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لذلك لا يجوز لأحد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء معنويا أو إيذاء حسيا. وعلي رضي الله عنه أكرم من أنه يفكر مجرد تفكير أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما يفعل الرجال أقدم على الاقتران بابنة أبي جهل أخت عكرمة رضي الله عنه ورضي الله عنها، لكن فاطمة أبت هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاطمة تحديدا هي من سيدات نساء الدنيا كما جاء بذلك الخبر، وأيضا قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام، دائما يقول قطعة مني، وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن يريبها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يحزن فاطمة ويضره ما يضر فاطمة ويؤذيه ما يؤذي فاطمة. ولذلك علي لما سمع هذا الكلام توقف، وهذا شيء طبيعي. في مسألة أخرى وهي التفاتة مهمة جدا، تلتفت لها يا أبو محمد تنتبه لها وينتبه لها أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز لنا أن ننزع عنه البشرية، هو بشر صلى الله عليه وسلم، هو بشر. ولذلك جرت عادة الآباء أنه ما يحب أن أحد يتزوج على بنته، هذه عادة الآباء وعادة الأمهات. زين، المسألة الأخرى الأشد، كيف يعني يجمع رجل بين ابنة سيد الخلق ها وبين ابنة فرعون هذه الأمة؟ واضح؟ يعني أنت الآن مثال لك يا أبو محمد، بنتك مثلا زوجتها رجالا طيب وكذا، وتفاجأت أنت يا أبو محمد وإلا يروح يخطب بنت واحد عدو لك، حتى لو البنت صالحة وطيبة لكن عدو لك، بينك وبين حرب وبينك وبين عداء وبين، ترضى؟ ما ترضى، ما يمكن. يمكن حتى أنك أنت ما تسيطر على مشاعرك وتقول طلق بنتي، أنا ما أسمح أنك تجمع بين بنتي وبين بنت فلان، أنا حاول أبسطها. ها، هذا مسألة مهمة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر كما قال جل وعلا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ذلك هو بشر. فهذا الجانب جانب ما ينبغي أن نغفله، ما يجوز أن نغفل هذا الجانب، جانب آدمية النبي، إنسانية النبي، بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، مشاعر النبي الإنسانية الأبوية، هذا مهم جدا. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا إيذاء له، لأن كل ما يؤذي فاطمة يؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. تفضلوا. نعم، يلا يلا. ها طيب، الأخت أم محمد من العين بارك الله فيها تقول عمرها 70 سنة، مريضة من شهر ونصف في المستشفى، تنام على ظهرها عندها قسطرة، تقول يعني ما أستطيع أتحرك، أتيمم على الشرشف، بالنسبة للفضلات تخرج من خلال عملية قسطرة وغير ذلك، تسأل عن حكم الصلاة وحكم التيمم. أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأبشري أنت على خير إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني الأجر يعظم على قدر المصيبة اللي يتعرض لها الإنسان، والأمراض هذه من الابتلاءات. أسأل الله تعالى أن يجعلها كفارة لك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لك فعلك صحيح وأحسنتي، أحسنتي بارك الله فيك. أي إنسان مريض على السرير على ظهره ما يستطيع الحركة، في قسطرة، في الفضلات هذه تخرج عبر أنابيب، يتوضأ إن استطاع، يجيبوا له وضوء على سريرة إن استطاع، ما استطاع يتيمم على السرير أو على الجدار، أو يجيبوا له مثلا حجارة أو شيء. إذا منع المستشفى وقال نحن في زمن الوباء في زمن كورونا ما يصلح، تتيممين على الشرشف وتصلين وأنت مستلقي على ظهرك، وأسأل الله تعالى أن تقبل منك وأحسنت على هذا العمل. تفضلوا. تفضل يا سيف. سيف من عمان تفضل. يلا طلع سيف. أم أنس. أم أنس من دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بغيت أسأل كم سؤال عندي لو سمحت.
تفضل أختي تفضلي.
السؤال يقول هل يجوز أن تعطي الزكاة متفرقة في شهرين وعلى 4 أشخاص؟
نعم.
وهل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة في السجود بأي شيء يخطر على البال من خيري الدنيا والآخرة؟
إن شاء الله.
وفي صلاة الوتر في دعاء القنوت هل يجوز الدعاء بأي شيء أيضا كذلك؟
إن شاء الله.
بنتي فطرت 10 أيام من شهر من شهر رمضان بسبب السكر، ولكنها لم تطعم إلى الآن، هل يجوز أن تطعم الآن؟
كم يوم أفطرت؟
10 أيام.
10 أيام وقادر على الصيام يوم أنس؟
لا ما تقدر على الصيام.
يعني الآن ما تقدر تقضي ها؟
ما تقدر تقضي لا.
يعني الطبيب قال لها ممنوع تصومين.
هي ما تقدر يعني تصير عندها جفاف في الحلق و...
الله يشفيها عافية. نعم.
وسؤال يقول ما معنى الحديث الذي فيه يقول من قتل دون دمه وهو شهيد؟
نعم.
وشو رأيك في الصكوك الوطنية شيخ؟
شال يا مانس.
زك الله خير شيخ.
مرحبا أختي.
الله يحفظك.
تفضل يا جاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور.
عندي 3 أسئلة الله يطول عمرك.
تفضل يا جاسم.
السؤال الأول ما حكم اللي أجر مزرعته لشخص ثاني وافد ويعرف أن هذا التمور اللي تورد إليها ليس من مزرعته، هل هو حلال أم حرام؟
عفوا يا جاسم، هو أجر مزرعته لشخص وافد؟
أجر التمور للمزرعة لشخص وافد.
أجر التمور ها؟
نعم نعم تمور.
أيوة.
ويجلب تمور إلى من مزارع ثانية إلى مزرعته ويسوقها للحكومة. هل أيوة. هذا حلال أم حرام؟
وهذا المزرعة ما تطلع تمور أبدا؟
فيها تمور لكن غير جيدة يعني غير مستوى.
نعم نعم.
وهي والمزرعة تسوق في نفس الوقت يعني.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم أول عادة هذه اللي بعض من الأشخاص ينضحوا ماي قدام المحلات قدام المحل أو قدام البيت ويقولوا نحن نستبرك بالماء هذا نضح الصباح ونضح المساء.
إيه.
هذا هل هو هذا شيء صحيح أنه يقلب البركة أو يقلب الخير؟
إن شاء الله يجلس.
هذا قيله.
إن شاء الله.
السؤال الثالث.
نعم.
والله أنا نسيت يا شيخ.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد. أيوة نعم. هل الشخص يجوز أن يجمع زوجاته في فراش واحد أو في غرفة واحدة ويكون هو معهم هو الثالث يعني الزوجتين هو ثالثهم
في فراش واحد؟
في فراش واحد يعني.
والله ليتك ظليت ناسيه يا جاسم هالسؤال. يلا ما خالف.
طيب.
مرحبا مرحبا. الله يحييك. ها أبو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضل.
أنا حجيت.
إيه.
وقصرت حلقت قبل ما تذبح ضحيتي.
قصرت قبل الضحية ها؟
اي.
وانت حاج يعني متمتع ولا؟
لا لا انا مفرد.
مفرد.
اي.
طيب يا ابو وليد مخ. سؤال ثاني شيء.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا ام علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. شيخي بس بدي أسألك على مود الضحية.
إيه.
أنا.
وينك أم علي؟ راح صوتك. أم علي. لا حول ولا قوة. حاول حاول يا أم علي مرة ثانية. تفضل أبو خليفة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويجزاك الله خير على البرنامج جميعا.
الله يحفظك يا مرحبا
شيخي. فضلتك بالنسبة لفتيت من قبل أن بالنسبة للجامع السفر
أي
الجامع والقصر
أي.
طيب الواحدة ما يكون قريب المسجد هل يجمع في البيت ويصلي في البيت والأحسن ينزل يصلي في المسجد
إن شاء الله؟
سؤال ثاني فضلتك.
تفضل.
بالنسبة لقنوت الوتر قنوت العشاء الوتر هل هذا من السنة ولا
ماشي من المسجد؟ إن شاء الله. مرحبا مرحبا الله يحييك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسأل يا شيخ أنا كان اليوم عندي موعد وكنت أبغى أصلي الظهر والدكتورة أخذت مني دام حق السكر هذا فياخذوه من الصبع.
إيه.
وبعدين صليت يعني صلاتي يعني صح ولا عيد الصلاة ولا كيف؟
كنت متوضية ها؟
هي كنت متوضية قالت لي عادي أنا كنت أبغى أصلي قالت لي لا عادي خذي صح بعدين صلي.
إيه شالم عبد الله.
شكرا.
مرحبا. من؟ أبو محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك.
أبقاك الله.
الله يعزك يا شيخ. أنا عندي مسألة ضرورية يعني أبغي الحكم فيها.
تفضل.
يا شيخ الحين نحن عندنا أمر من ولي الأمر.
إيه.
وأمر من عدة وزارات بأن الكمام مفروض وهذا أمر من ولي الأمر.
إيه نعم.
الحين احنا انا غض النظر عن الامور اللي برا احنا في المساجد اغلب يعني المصلين يحطون الكمام بس لين فوق يعني يخلون الانف ظاهر برا وحد أي. منهم يشيل الكمام وهو وقت الصلاه بس قبل ما يصلي الامام قبل ما يسلم الامام يلبس الكمام.
هذا يمكن مسجدكم بس يا ابو محمد.
نعم
اخاف مسجدكم بس.
لا 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 يا شيخ أنا صليت في كذا مسجد
ها.
وللأسف يعني حتى العرب يعني أكثر الناس أنا أشوفهم.
طيب طيب
الحين يا شيخ ما هنا. حكم أنا أبغي حكم ما حكم يا شيخ إذا واحد نزل الكمام وانصاب يعني بنزل الكمام هذا معناته متعمد وانصاب بهذا الفيروس وراح لبيته ونقل الفيروس لأمه أو أبوه ومات الشخص هذا
نعم
في الدين ما حكمه لأن هذا شرع. إنسان مهمل
شرعا يعني إن شاء الله.
إيه نعم.
أبشر أبشر أبو محمد جزاك الله خير على غيرتك. شكرا.
الله يعزك.
بارك الله فيك. مرحبا الله. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم محمد من العين. أم محمد تقول عندها وديعة في بنك إسلامي من 19 سنة تقول ما أقدر أسحب منها شيء وعندها تقول حساب توفير يعني في مبلغ 3000 ثابت وتطلع أرباح. طبعا سألتها بالنسبة للأرباح كيف يعني تقول لا أنا ما أصرفها وتبقى جميع وأزكيها جميع. طبعا مثل ما سمعتم أو شاهدتم الاتصال انقطع وتمنيت محمد ترجع من جديد تكلم بس يمكن ما حصلت خط. عموما أم محمد الله يرضى عليك الجواب لك ولكل من يشاهد لي. بالنسبة لي أي مال يحتفظ فيه الإنسان سواء حطه في حساب جاري أو في حساب توفير أو حطه في الخزنة في البيت ها فإن فيه الزكاة إذا حال عليه الحول لأن هذا المال قابل للنماء هذا المال قابل للنماء ولذلك يجب على الإنسان إذا حال على هذا المال الحول 12 شهر قمري وقد بلغ النصاب يجب عليه يزكي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أي حساب عند الإنسان دخل فيه مثلا حساب توفير تقول والله أنا عندي مبلغ مالي ومدخلته في حساب توفير والحساب التوفير هذا ينزل لي شهريا مثلا مبالغ متفرقة لأن الربح جزء مشاع مرة 20 درهم مرة 200 درهم مرة 1000 درهم مرة ما في شيء يجب عليك في آخر السنة أنك تحسبين هذا المبلغ الموجود في الحساب حساب التوفير وتضمين الأرباح الموجودة وليس اللي صرفتيها لأن أنا تعمدت لما سألتك قلت لك تصرفين قلت لي لا جميع الأرباح الموجودة تضمينها مع المبلغ
في حساب التوفير تجمعين وتزكين، وزكاتها أي مبلغ عندك تقسمين على 40، عندك الحاسبة ها حط المبلغ اقسمي على 40 تظهر الزكاة، تظهر الزكاة. بارك الله فيك. إذا قلتي لي في أسهم وأنت ما قلتي لي هذا الكلام لكن أنا أفترضه، يمكن اتصالك انقطع، وأيضا فائدة. الأسهم على نوعين، في أسهم استثمارية إما أن تكون طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية هذه بنوعيها طويلة الأمد وقصيرة الأمد هذه ليس فيها الزكاة في أصلها، لأن تحولت إلى أشبه بعين استثمارية مثل برج ولا بناية ولا بيت. الزكاة في الأرباح، والأرباح إذا قبضتيها وبقيت عندك سنة كاملة تزكين الأرباح فقط، ما تزكين سعر السهم. أما الأسهم، أسهم المضاربة اللي هي يوميا الإنسان أو بين فترة وفترة يبيع ويشتري على ارتفاع الأسهم وانخفاضها، يجب على الإنسان في نهاية السنة أن يزكي أصل السهم، أصل الأسهم اللي عنده، عفوا يزكي الأسهم اللي عنده بالقيمة السوقية، قيمة البيع والشراء اللي لما حال عليه الحول مع الأرباح الموجودة وليست المصروفة. ها هذا فيما يتعلق بالأسهم. قضية يا أم محمد أن المصارف يأخذون منك 25 علشان يعني ما حطيتي مبلغ معين، عندهم يعني عندهم قانون، بعض البنوك وليس كل البنوك، يعني إذا كان المبلغ أظن 3000 أو أقل أو 5000 أو أقل يأخذون عليه يعني يأخذون عليه رسوم شهريا، يخصمون 25 درهم. أنا ما أدري أنت جاء ذكر هذا ما علاقته بالسؤال؟ هل قلت تقولين والله أنا على أساس أني أحافظ على مالي أدخله في حساب توفير حتى لا يخصمون منه؟ ما في شيء، أهم شيء أن يكون حساب التوفير فعلا أنت مطلعة أو البنك أخبرك بأنه والله نشاطهم مباح. مدام قلتي مصرف إسلامي، الغالب الحمد لله على المصارف الإسلامية أن أنشطتها مباح. أم أنس من دبي سألت مجموعة أسئلة، تقول هل يجوز أن نعطي الزكاة متفرقة على شهرين لأربعة أشخاص؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أولا بالنسبة لموضوع الزكاة إذا كان قصدك تقديم الزكاة، الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا أراد أن يقدم زكاة ماله أن يدفعها على أقساط شهرية. مثلا أنت يا أم أنس زكاة مالك في رمضان القادم، تقولين والله في ناس محتاجين حتى ننتظر إلى رمضان القادم يعني بيدخلون في حرج، خليني أدفع لهم من الآن. يجوز تدفعين لهم مثل طريقة الرواتب، شهريا تدفعي لهم، يجوز هذا ولله الحمد، لأن تقديم الزكاة مشروع وجائز ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قدمها لسنتين، فيجوز لك في هذا الحال. إذا قلتي لي لا الزكاة حال عليها الحول الآن تم لها سنة كاملة، هل ممكن أدفعها شهر على شهرين لأربعة أشخاص؟ الجواب لا، إلا لضرورة أو حاجة. بمعنى أن الإنسان متى ما إن حلت الزكاة واكتملت شروط وجوبها يجب على الإنسان أن يخرجها مباشرة، ولا حرج في يوم يومين أسبوع أسبوعين. ها إذا كان والله الشخص يقول أنا المبلغ كبير أحتاج أني أدور على الفقراء والمساكين، أحتاج أني أسأل، أحتاج أني أحول مثلا، يجوز في مثل هذه الحالة. أما الإنسان يقول لك لا أنا والله خلاص الزكاة لكن أبغى أعطيها على أشهر، هذا ما يصلح مثل الأولى. وممكن يا أخت الفاضلة ممكن إذا أنت قدرتي تقول والله في فقراء مساكن أعرفهم، هذول لو أعطيتهم الآن أفسدوا، يعني ممكن يخربون، يعني هذه الزكاة يروح يشترون فيها أكسسوارات وكماليات ويتركون الضروريات. ممكن توكلين امرأة، توكلين شخص، توكلين أحد أولادك أحد بناتك، قولي هذا المال زكاة خلاص خرجت من ذمتك وخرجت من ملكك، فعطيتيها شخص وكلتي، يقول هؤلاء صرفوا عليهم شهريا حتى يعني تشوفون ضرورياتهم حاجياتهم الشهرية، وعطوهم المبلغ الفلاني حتى يشترون الضروريات والحاجات. بهذه الطريقة يجوز. أم أنس تقول يعني بالنسبة للإنسان في صلاة الفريضة إذا سجد هل يشرع له أن يدعو من خيري الدنيا والآخرة؟ الجواب نعم، بالنسبة للإنسان في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة على حد سواء يجوز له أن يدعو من خيري الدنيا والآخرة، ومن فرق بين الفريضة والنافلة ففرق بغير دليل، ما في دليل على التفريق بين الفريضة والنافلة في مسألة الدعاء. والله جل وعلا يقول واسجد واقترب، والاقتراب يكون بالتأله والتنسك وتعظيم وتقديس الله عز وجل وبالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان يقول أدعو. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة، من حديث أمهات المؤمنين ومن حديث بعض الصحابة، أنه كان يدعو في سجوده صلى الله عليه وسلم، وربما كان يطيل عليه الصلاة والسلام. فيجوز للإنسان أن يدعو في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة من خيري الدنيا والآخرة، بشرط أن لا يدعو بأشياء هي من قبيل من قبيل الأشياء التي ما تليق بهذه العبادة وبمقامها. فمثلا يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم ارزقني ما يسترني في الدنيا، مثلا تقصدين البيت السيارة مثلا، اللهم ارزقني، اللهم زوج بنتي، اللهم زوج ابني، اللهم يسر لابني الزوجة الصالحة، اللهم يسر لبنتي الزوج الصالح، ما في بأس. هذا في الفريضة وفي النافلة. وأنا ذكرت بأن التفريق ليس عليه دليل، فبعض الناس يذهب إلى أن الفريضة ما يدعى بها، هذا غير صحيح. لكن أن يبالغ الإنسان في الفريضة بدعاء أمور دنيوية، يعني مثلا يقول اللهم اجعلني مليونير، لا، هذا ما يليق، هذا ليس المقام. يقول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك مثلا، لكن والله اجعلني مليونير، اللهم ارزقني السيارة الموديل الفلاني، لا، هذا استهزاء، هذا استهزاء، وهذا ما يليق في هذا المقام. اللهم مثلا، يعني الأدعية اللي ما لها قيمة. أما يقول إنسان يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، يدعو الله بالستر في الدنيا، يدعو الله بأن يرزقه البيت اللي يكنه ويحفظه وعياله، ما في بأس، ولله الحمد والمنة. وأنا استسأل عن دعاء القنوت، تسأل تقول يعني هل ندعو بأي شيء؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لدعاء القنوت جاء في الترمذي بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. والعلماء يقول لا بأس لو زاد الإنسان، لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في دعاء القنوت، كذلك ابن عمر وبعض الصحابة دعوا بزيادة، فلا بأس لو الإنسان مثلا دعا بهذا الدعاء. وعمر رضي الله عنه دعا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نشكرك ولا نكفرك، ونطرح ونترك من يكفرك، وهكذا. فما في بأس لو زاد الإنسان، لكن على أن لا يطيل. يعني بالنسبة لدعاء القنوت لا بد فيه من وصفين: الوصف الأول عدم الإطالة، وإنما يأتي بجوامع الدعاء، والثاني أن لا يلتزم هذا الدعاء ليليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزمه، حتى إن الصحابة كانوا يدعون بعد منتصف رمضان، يعني 15 رمضان وراء يبدون يدعون، فما يعني يدعو ليلة ويترك ليلتين مثلا، ويكثر من الدعاء في السجود. بارك الله فيك. أم أنس تقول ابنتها أفطرت 10 أيام في رمضان بسبب مرض السكر، تقول ما استطاعت الصيام إلى الآن ما كفرت. أم أنس، أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية والأجر لابنتك. إذا كان والله ابنتك الآن قيل لها أنت خلاص ممنوعة من الصيام مستقبلا، نعم تقوم فتخرج كفارة إطعام عن كل يوم من الأيام اللي تركت صيامه وهي 10 أيام. أما إذا قيل لها لا، أنت في الصيف ما يصرح لك، ما يصرح تصومين في الصيف، خطر عليك، وممكن في الشتاء، لا، ما تطعمه، إنما تقضي في الشتاء. أنا تحققت منك من خلال سؤالي لك، قلت لك منعوها، قلت لي نعم، إذن تلجأ إلى الإطعام، بارك الله فيك، والآن تطعم ولا تتأخر. أم أنس تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد. أخت الفاضل، هذا حديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد، يعني لأن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله، يعني قاتله المقاتل المدافعة، لا تسمح له، هذا المعنى لا تسمح له. قال فإن قتلني؟ قال أنت في الجنة أو أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. وهذه مسألة تحتاج بسط، بمعنى أن الإنسان الأصل في الأنفس العصمة، والأصل في الأموال العصمة، والأصل في الأعراض العصمة. ولذلك أي إنسان يصول على الآخرين يريد سفك دمهم أو أخذ أموالهم أو هتك أعراضهم لا يجوز للإنسان أن يسمح له، لا يجوز للإنسان أن يسمح له، لأن نفسك أنت أيها الإنسان لا تملكها، هي ملك لله، والله عز وجل أمرك بأن تعصم دمك وأن تعصم نفسك، كذلك الأموال وكذلك الأعراض. لكن أحيانا خاصة مسألة الأموال هذه ليست على سبيل الوجوب، يعني شخص الآن أنت قدرت بأن هذا الشخص إن لم أعطه المال سيقتلني، وأنا ليس يعني عندي قدرة على دفعه وعلى يعني مثلا ممكن هزيمته، في هذه الحالة ضروري النفس مقدم على ضروري المال، ضروري النفس مقدم على ضروري المال، لأن الله تعالى جعل المال لخدمة البدن، وجعل البدن لخدمة القلب اللي هو الدين الإيمان، الدين والإيمان. ولذلك أخت الفاضلة هي مسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. الحديث بالمعنى الإجمالي أن من قتل دون دم فهو شهيد، يعني شخص الآن قتل ظلما، حاول أن يدفع الظلم عن نفسه مثلا، حاول أن يصد هذا السارق أو هذا اللص أو قاطع الطريق مثلا، أو ظالم، شخص ظلمه ما استطاع فقتله فهو شهيد. ولذلك نص العلماء على أن المقتول ظلما شهيد، المقتول ظلما شهيد. بارك الله فيك. أم أنس تسأل عن الصكوك الوطنية، تقول ما حكم؟ أخت الفاضلة يعني بالنسبة للصكوك الوطنية ليس عندي جواب فيها، لأني ما زلت أتأمل في المسألة وأدرسها وأنظر فيها، ما عندي حقيقة يعني جواب لها، وما زالت ما زال البحث حولها. هناك فتاوى لبعض العلماء المعاصرين، منهم من يجوز منهم من يمنع، فأنا أتوقف في هذه المسألة لأني إلى الآن ما نضج عندي الحكم. جاسم من العين بارك الله فيه يقول ما حكم الشخص الذي يؤجر مزرعته على وافد، والوافد هذا يقوم فيجلب التمور من مناطق بعيدة ويبيعها على الدولة أو يأجرها على الدولة، يقول يعني ما حكم ذلك؟ جاسم بارك الله. أولا بالنسبة لحكم تأجير المزرعة جاهز، يجوز الإنسان يأجر مزرعته مثلا على شخص، أجار، هذه أجار، يعني ليس في مقابل والله التمر ولا في، لا يقول أنا بأجرك المزرعة، والرجل شاف النخل وشاف التمر وكذا وقال أنا أخذها منك بكذا، فبالنسبة لك أنت حلال، بالنسبة له هو حرام عليه إذا كان يغش الدولة، يجيب تمور يقول والله أنا هذا التمر من هذه المزرعة ويبيع عليهم، هذا غش وكذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق، ولذلك حرام عليه. أنت الآن إذا كنت ما عرفت هذا الشيء ولا اطلعت عليه ما عليك شيء، إذا والله اطلعت عليه الآن وعلمته يجب عليك أن تنصح لدولتك وتقول اتق الله ولا ببلغ عنك، ويعطيك الأجرة كاملة لأنك أنت اتفقت معه على أنه تأجر هذه المزرعة، أما وقد ذهب يغش الدولة فتبلغ عنه تقول هذا التمر مو من تمر مزرعتي، إلا والله إذا كان الدولة قالت إحنا ما ننظر إلى المكان، ننظر إلى التمر ومن وين ما جابه، ما لنا علاقة، هذه مسألة ما لك علاقة أنت. أما لا، هو الآن جالس يخدع الدولة ويخدع الوزارة اللي الآن تشتري منه، وأنت اطلعت على هذا المنكر يجب عليك أنك تخبر، هذا من باب الأمر المعروف أن المنكر من باب النصح أيضا. تقول لا والله الجهة اللي تشتري التمر جهة الدولة ما همها من أي جهة، لا يريدون تمر بهذا النوع مثلا بهذا النوع من التمر وهو راح اشترى لهم باعهم أنت ما عليك شيء بارك الله فيك. جاسم يسأل يقول في عادة عند بعض الناس خاصة أصحاب المحلات يرشون الماء في الصباح وفي المساء أمام المحل يتبركون بهذا يقول يجلب البركة ما حكم ذلك؟ أخوي جاسم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبركة شيء موجود، الله عز وجل يبارك في الأشخاص، يبارك في الأعمال، يبارك في كثير من مخلوقاته، ولذلك القرآن مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، أبو بكر وأسرة أبي بكر مباركة كما شهد بذلك أسيد بن حضير والصحابة رضي الله عنهم، يشوفون بركة آل أبي بكر حتى آيات قرآنية تنزل وسببها آل أبي بكر. عمر بن الخطاب مبارك، علي بن أبي طالب مبارك، عثمان مبارك، هؤلاء سبحان الله لهم أثر عظيم وحسنات كبيرة في الإسلام والأمة. الدعاء مبارك، إذا دعا الإنسان يرجو البركة من الله عز وجل. ماء زمزم مبارك، ماء زمزم مبارك، مجالس العلم مباركة، مجالس الذكر والعلم تحضرها الملائكة. ها طيب هذا من وين جبناها؟ هذا من النصوص، من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. فلو جاء شخص مثلا وقال والله هذه الشجرة، شجرة النخلة يعني مثلا، عفوا نقول مثلا هذه الشجرة مباركة، نقول من وين جبت الكلام هذا؟ يقول لا أنا أشوف أنها مباركة، نقول لا لا أخطأت غلط هذا الكلام، إن البركة ما تنشاف بالعين، البركة لابد فيها هي أمر غيبي، لابد فيها من نص من الوحي طبعا، نص من القرآن أو من السنة، من القرآن أو السنة، واضح؟ شخص قال والله مثلا هذه البقعة مباركة، طيب من وين مباركة؟ قال لا والله أنا أشوف أنها مباركة، لا 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 ما يصلح هذا الكلام. إذا قلت لي والله مكة المكرمة يعني منطقة الحرم، الكعبة المسجد الحرام مبارك، الصلاة بمئة ألف صلاة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بألف صلاة مثلا. نجي لمسألة الماء، رش الماء الآن الصباح والمساء اعتقاد أنه يجلب البركة، وين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل، ولذلك هذه من البدع. إذا الإنسان رش أمام المحل في الصباح والمساء بهذه النية وليس بنية تلبيد الأرض على أساس ما يكون هناك غبار وشيء، لا بهذه النية أن رش الماء يجلب البركة، وين الدليل؟ يعني من أين لك أن رش الماء في الصباح والمساء يجلب البركة؟ إذا ما في، ولذلك هذه من البدع يجب على الناس أن يتركوها وأن يتقوا الله وأن لا يبتدعوا في دين الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. إذا أصحاب المحلات يريدون البركة عليهم بشيئين، البر والصدق، البر والصدق، والله عز وجل يبارك لهم في رزقهم إذا بروا وصدقوا، لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. جاسم يسأل طبعا في سؤال نسيه، ونحن قلنا له قل لا إله إلا الله وجاب لنا السؤال وقلنا له، يقول يعني هل يجوز للشخص أن يجمع زوجتين على فراش واحد مثلا؟ يا جاسم بارك الله فيك، هذه وإن ذكرها الفقهاء لكنها ليست من المروءة، ليست من المروءة، فلا يليق بالرجل أن يجمع زوجتين على فراش واحد، وهذا حقيقة يعني يتصادم مع المروءة ومع الحشمة ومع الصيانة، ولا ترضاه المرأة خاصة الضرات لا يرضين مثل هذا الأمر، ولذلك قد يقوم بعض الرجال بإكراه نسائه بهذه الطريقة أو إقناعهن بأسلوب حقيقة غير جيد، فهذا حقيقة يعني يتنافى مع المروءة، يتنافى مع المروءة ويتنافى أيضا مع حق المرأة في استقلاليتها في بيتها وفي فراشها وفي شيء من هذا القبيل. أبو وليد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بأني حجيت وكان حجي مفردا أو مفردا، حجيت حج الإفراد، يقول قصرت قبل ما أذبح الأضحية، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أبو وليد، أي حاج قصر من شعره قبل أن يذبح أضحيته فلا شيء عليه. فبالنسبة للحلق أو التقصير، أولا ليس هو من يعني لا يدخل في مسألة التحلل، سواء كان عنده هدي أو عنده أضحية، ما له علاقة، ولذلك حجك صحيح ولا شيء عليه. وهذا ذكره العلماء، قالوا من إذا كان الحاج لديه أضحية فيجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره قبل أن يذبح أضحيته، قبل أن يذبح، لأنه هذا أصلا ما تجب عليه الأضحية بالنسبة للحاج أو بالنسبة للحاج. أبو خليفة من عجمان يقول: بالنسبة للشخص إذا كان مسافرا وبجوار سكنه مسجد، يقول هل يقصر ويجمع في السكن ولا يذهب إلى المسجد؟ الجواب: يذهب إلى المسجد. بل بعض العلماء قالوا إذا كان المسافر وصل إلى بلد بجواره مسجد، قالوا يجب عليه أن يصلي في المسجد، ويجب عليه أن يجيب النداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا هذا يشمل المسافر وغير المسافر، هذا عام، هكذا قال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يعني يجب عليه ولا يتأكد في حقه، وإنما يستحب له أن يصلي لأنه مسافر، لأنه مسافر. ولذلك أنا أوصي إخواني اللي يسافرون يجلسون في بلد والمسجد بجوارهم قد يكون ملاصق للسكن، يروح يصلون في المسجد. أبو خليفة يسأل عن قنوت الوتر، يقول هل هو سنة؟ أبو خليفة الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لقنوت الوتر نعم سنة، لكن لا يلتزمها الإنسان مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، بمعنى أن يعني يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا، لأنه هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، أنه ما كانوا يواظبون على القنوت في الوتر. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول: كان عندي موعد عند الدكتورة، تقول وأخذوا مني تحليل يعني بالنسبة للسكر، تقول كنت متوضئ أو ترددت يعني أصلي ولا ما أصلي الظهر أم لا، وقالت لي الدكتورة صلي. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لأخذ الدم، تحليل الدم هذا، سواء نكشة الأصبع أو الأخذ من الوريد من الأوردة، هذا ما ينقض الوضوء ولله الحمد. فإذا كنت أصلا متوضئة وأخذوا منك تحليل دم، سواء القنينة الصغيرة أو نكشة الإبرة هذه، أو أخذوا منك سحب دم، هذا ولله الحمد ما ينقض الوضوء، وضوءك صحيح وتصلين عليه، فإذا صليت الحمد لله ما عليك شيء. طيب تفضلوا. أم هيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
عفوا من معي؟
معك مهير عبيد.
ونعم 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 مهير.
ولا عليك زود، الله يحفظك.
الله يحييك.
بارك فيكم وجزاكم الله خير. بارك طيب. وكذلك نشكر الناس من خلف البرامج هاي اللي وجهوها.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
هذا العمل الطيب الله يحسن إليك.
الله يبارك فيك يحفظك.
حفظك المولى إن شاء الله. شيخنا جزاك الله خير. أنا سؤالي أنا ولله الحمد بفضل الله ومنته أدعي لوالدي في سجودي: اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا.
نعم.
وأقول: اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة بغير حساب. هذا أدعي في السجود الحمد لله في كل سجود هذا.
نعم.
اللهم لك الحمد والشكر. لكن أنا عندي قاربنا رحمة الله عليهم، الجد والجدات والعمات والأخوال والهذيلة، يعني أنا في نيتي أجمعهم كلهم، وهل يجوز يقول اللهم اغفر لهم وارحم، اللهم اغفر لهم وارحم، يعني كأني حاطة وثيقة وحاطة رقم لها الوثيقة وادعي، يعني كان استحضر أني أدعي لهم هذا خرابي هذا
إن شاء الله.
خوالي عمومتي خالاتي جداتي يعني
إن شاء
كل واحد روحه أريد كذي. فجزاك الله خير. شو حكم الأسلام في هذا الموضوع؟
أبشر أبشر مهير أبشر.
الله يبشرك بالجنة والفردوس وعلى حفظك المولى.
آمين وياك. شكر الله لك بارك الله فيك. ها ها تفضل يا أم أحمد. أم أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقصر التلفزيون يا أم أحمد.
كيف الحال يا شيخ؟ ربكم خير.
اقصر التلفزيون على الآخر اسمعين من الهاتف. الله يرضى عليك.
إن شاء الله إن شاء الله أبوي إن شاء الله. كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعم وفضل.
الله يسلمك وعادك الله يا رب إن شاء الله على هذا اليوم المبروك كل سنة.
آمين جزاك الله خير بارك
الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال طول لي بعمرك. تعالي علي معذبني أنا طول عمرك من أنا سن ولدي الحين 45 سنة يمكن شهر 50 بعد. أنا يعني وضعت فيه في شهر رمضان، وضعت فيه شهر رمضان طال عمرك تاريخ 12 من شهر رمضان، وهذه كل أيام أنا توني متزوجة وأول يعني أول كنت واضعة البنت وعقبة وضعت بالولد هذا. ولا ما صمت هذيل الأيام الذي كنت داخل حرقات مطبخ على حطاب ونسير وكنت غفلية ويد الله يسامحه يا رب شديد شوي. وغفلت عنهن هذه الأيام أنا ما صمت هذه ذاك الأيام. وأنا الحين الحمد لله من كم سنة عمري يمكن 70 سنة وزود الحين الله يعطيك العافية إن شاء الله
العمر كله.
وأنا طول عمرك معذبني هذا السؤال الحين. أنا سمعت واحدة سألت عنك وكان ما حفظت يعني شو رديت عليها وشو قلت لها. بس أنا الحين أحاول أنا من شهرين الحين الرقم مالك ولا طحت عليه والله جعل اليوم نصيب.
الله يحفظك. طيب يا أم أحمد أنت ما صمتهم إلى الآن؟
ما صمتهم إلى الآن ومعذباتني.
وقادرة على الصيام قادرة؟
نعم أنا صوم طال عمرك. أنا طال عمرك تفارقت من الرجال هذا. أنا عندي الحمد لله هيبت عندي 11 روح والله يسامح يا رب إن شاء الله. الرجال شديد والرجال يعني زوج علي الأولى وزوج علي الثانية وصار يعني هاجر لي صار أنا ما يدي قدر عنده.
يلا الحمد لله.
وبعد ما يعني الحمد لله كبر وصار بالباط وصار الحمد لله رياين واشتغل وبنات تزوجن الحين الحمد لله صومنا 2 والخميس وصرت تحفيظ القرآن الحمد لله حفظت
الجزء عنه
وحفظت
التبارك
الحمد لله.
وكم يوم يا أم أحمد كم يوم هذا اللي من 11 رمضان؟
هنا عام 18
18 يوم
اي نعم
اي ان شاء الله تسمعين الجواب ان شاء الله.
وحين بغيت طول عمرك لو سمحت لي بعد في يعني سؤال ثاني بغيت اني الحين انويهن بهذه العشر الحجه
اي
ويكون نطيحن والباقي الخميس ولا اثنين واقدر عليهن في شو يسمه. وصار عمرك عندي سؤال بعدين يعني اقول لك عن الصلاه يعني يعني ابو هناك يقولوا ده في الفرض صلوا يعني في الفرض يعني صلوا تقروا شو تقول يعني يوم كافرون وشيء في سورة بعد يعني شو سمي. بس أنا أبغى منك أسأل شو الأفضل في الفرض في الفرض يعني شو أفضل من الصلاة؟
إن شاء الله يا أم أحمد أبشري
أبشر بالخير. وعندي ولد طول بعمرك بعد عندي ولد صايع عندي ولد مدمن
إيه
مدمن مدمن يعني ما قدرنا عليه ودينا المصحة ودينا مستشفى ودينا سجن ما قدرت. عنده بنتين وولدين وعنده حرمة. وأنا طال عمرك الذي أحصره من عيالي وحصل من الشونة 4000 وأصرفهن على عياده. أول كنت أعطيه والحين قالوا لي لا حرام ما تعطيه يعني هو يعني مدمن في المخدرات ما تعطيه.
الله المستعان الله يهديه.
والحين آمين يا رب ويدعيه إدعاله يا الله يطول عمرك إدعاله
الله يهديه يشرح
صدره. أول ما حد أخير عنه يا شيخ كريم وشاعر شاعر وكريم وفارس
هالولد اي هذا المخدرات الله يكفينا شرها.
والحين ما قدرنا عليه من المخدرات يعني عند عياله قاعد وانا يقولون انت ليش يعني تصرفي. قلت لهم انا ما صرفتنا على عياله خد عياله يموتون يو انا ما اعطيه بس عياله مجبوره اني عندي لو ما انا يبقى عمري بس اعطي عياله.
ابشري
يعني تنصحنا فيه
ان شاء الله. ابشري ابشري ان شاء الله
بشر الخير جزاك الله خير. والله ارتحت اليوم اني سمعت صوتك ارتحت
الله اليوم. يحفظك الله يبارك فيك
يا رب ان شاء الله.
لا تنسين من دعواتك الصالحه بارك الله فيك
ربي يحفظك. حفظت سورة ياسين الحمد لله حفظت من بكرة الحمد لله لين آية 33 اللهم لك الحمد.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك يا رب. مرحبا مرحبا
طول بعمرك طول
الله يحييك مع السلامة. أبو سيف أبو سيف السلام أبو سعيد عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك الشيخ ويحفظك
وياك
الله يسعدك. عندي قريب توفى الله حماه وبعد فترة حسب كلام أرملته يعني في شبابه ما كان يصوم يعني عد هي ما تعرف كم سنة سنة ولا سنتين يعني رمضان ولا رمضانين فكيف دفع الكفارة يعني عنه الله يرحمه.
يعني ما كان يصوم أبدا؟
لا لا يعني والله ما تعرف يعني كم رمضان بالضبط يعني هي
لا بس
يعني ما
لا
يعني ما يعني ما كان ينكر الصوم ولكن كان يعني مثل تكاسل يعجز
يعني كان ما يصوم رمضان
صحيح هنا
ويصلي
يصلي هنا ويزكي وكان يصلي يصوم في كبرة هنا
يصلي ويزكي وآخر حياته كان يصوم
هنا كان يصوم وراح الحج
ها الحمد لله. الحين زوجة تسأل تقول عليه صيام قديم
تاركها أيام شباب هنا.
طيب هي تقول يعني وصاها قال أنا ما صمت ولا هي من عندها؟
لا هي كانت عايشة معاه فكانت تعاشرة وتعرف يعني أنه هنا في يعني رمضان ورمضانين يعني هو ما يصوم
أي وأيام تركها للصوم ما كان يصلي
لا كان يصلي هنا
كان يصلي.
نعم.
طيب يا أبو سيف أبشر.
فكيف دفع الكفارة عن يعني
إن شاء الله.
في هالأيام؟
إن شاء الله.
وشيء السؤال الثاني، إذا في شخص توفى والديه يعني وكان يعرف إنه ما إنه والديه ما دفع عقيقة عنه في صغره يعني، فهل ممكن يطلع عقيقة؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يجزيك خير، مشكور.
حياك الله. تفضل يا عبيد.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
الله يحييك احفظك.
حالك تلاب خير.
خير وسهالة ونعمة.
أحبك بالله شيخ.
أحبك الله عبيد.
طال عمرك الضحية لما ترى أنويها طال عمرك وحملها بالسيارة ودوها مقصب عادي أكل وشرب ولا ترى يذبح؟
قصدك أنك تأكل وتشرب قبل بقى الذبح ها؟
لا، من يحملونه في السيارة طعمك ونويها خلاص أكل ويشرب ولا بعد طريق اللي يذبح
إن شاء الله. تسمع الجواب. مرحبا ومسهلا
وبارك بك تعبت سويك تليفون مرة ثانية
إن شاء الله وأنت بخير إن شاء الله. ها أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك إن شاء الله، جزاك الله خير على هذا البرنامج القائم عليه.
آمين آمين.
الله يحفظك يا شيخ. الأيام ذي الحجة هل يستوي يعني نصوم كم من يوم؟ يعني مو بلازم نصوم يعني من أول ذي الحجة لين تسعة، يعني يجوز نصوم كم من يوم منها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع للأسئلة. أبو محمد من الشارقة. محمد طبعا ذكر يعني مشكلة أو قصة، يقول طبعا بالنسبة للبس الكمامات اللي هو القناع، يقول يعني ولاة الأمر فرضوا هذا الشيء، يقول للأسف أحيانا أزور بعض المساجد وأنا مار ولا شيء، شو بعض الناس تساهلون اللي نزله تحت الأنف اللي كذا، اللي أحيانا ينزله ثم إذا سلم الإمام حطه وشيء من هذا القبيل. يقول هذا الشخص لو قدر أنه التقط الفيروس وراح لبيته ونقل الفيروس لمثلا أولاده ولا والديه ولا زوجته ولا شيء وحصل ضرر، يعني ما الحكم الشرعي؟ أخوي أبو محمد من الشارقة بارك الله فيك، أولا يا أخواني وأخواتي بالنسبة لهذه الإجراءات الاحترازية وهذه التعليمات الصحية والطبية، هذه ما يعني وجهوا فيها عبثا، وإنما وجهوا فيها لأجل حماية الناس وصيانة الناس، وهي من جملة الأسباب الشرعية لأن سبب طبيعي والشرع يؤيد مثل هذا الشيء. وأنتم تشوفون الآن انتشار الفيروس ويعني ألوان الآن من الفيروسات، فالواجب على الناس أن يتقيدوا بمثل هذا الأمر، وهذا واجب يجب على كل إنسان أن يعلم بأن هذا واجب سيسأله الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة، وهذا اللي الآن يأمرون به هل هو معصية ولا أمر للحفاظ على صحة الناس، الحفاظ على حياة الناس، على أرواح الناس، الحفاظ على البلد؟ ما في عاقل ينكر يعني الحكمة من ذلك، ولذلك يجب على الناس أن يتقيدوا بمثل هذا الأمر ولا يتساهلوا. أنا أعرف أناس كثير إلى الآن يعيشون حسرة وألم بسبب أنهم تساهلوا ونقلوا الفيروس لأحد أقاربهم توفي، في كثير من الناس وربما ما كان يدري أن يحمل الفيروس هذا، ما كان لأنه تساهل في الاختلاط مع الناس، في الطلعات إلى الأماكن العامة، في عدم التزام يعني لبس القناع، في عدم التنظف مثلا وتعقيم اليدين، وثم نقل الفيروس إلى الآخر ويعيش حسرة إلى الآن ويرى بأنه هو تسبب في موت هؤلاء. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. هي المسألة ليست مسألة تحايل على الأنظمة وتحايل في المساجد وفي الأسواق وفي كذا، لا، هي المسألة مراقبة لله عز وجل، مراقبة لله عز وجل. وهذا الأمر والله لو لم يرد فيه شيء من ولاة الأمور وجب على الناس أن يفعلوا هذا الشيء، يعني لو ما صدر شيء ما صدر يجب على الناس أن يتقيدوا بهذا. فإذا وجد والله الآن إذن من ولاة الأمر، إذن من اللي يستمدون التعليمات مثل وزارة الصحة، قالوا الحمد لله الآن الفيروس انتهى، خف الفيروس، خلاص شيلوا الكمامات، في تلك الساعة الله يقويكم. وأيضا ما هو بواجب أنك يعني تشيله، قد تكون من باب الاحتياط تلبس، تلبس، لأنها فيروسات هذه ما ترى بالعين المجرد. فلذلك يا أخواني اللي ذكر أبو محمد جزاه الله خير هي صرخة نذير وغيرة من إنسان غيور جزاه الله خير يشوف الواقع على يعني الناس كثير حالات والله وفيات، وفي ناس اتصلوا بي يبكون يقول تسببنا في واحدة، تقول تسببت في وفاة والدتي، واحد يقول تسبب في وفاة والدي، ها، والسبب إنه هو نقل الفيروس، يكون الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت عندهم مرض ما يتحمل، يعني الفيروس هذا إذا التقطه ضرب في المرض هذا في مكانه وقضى عليه. يمكن الشخص هو عنده مناعة، عنده مناعة، الله عز وجل أعطاه مناعة، لكن الوالد والوالدة والأولاد ولا الزوجة ولا شيء قد لا يكون عندهم، قد يكون عندهم أمراض، وهذه أمراض صعبة جدا ما يعني الجسم ما يتحمل دخول الفيروس إلى البدن. يعني إنسان الناس يتقوا الله عز وجل، ولا يجوز إنسان أن يضر غيره. والله جل وعلا يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. ربما إنسان يقف بين يدي الله ويسأل الله عن هذه الأرواح، وقد لا يموت الشخص لكن قد يتضرر. بأي حق الآن تجرب ضرر وتنقل داء وباء إلى أسرتك أو إلى أصدقائك وإلى مجتمعك مثلا؟ فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. مهير من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا أدعي لوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربي يعني، سأل اللهم أدخلني الجنة بغير حساب. يقول بالنسبة عندي أقارب وأرحام، يقول لو شاركتهم في الدعاء حكم ذلك؟ طيب يا مهير بارك الله فيك، جزاك الله خير وكثر الله مثالك. اللي دائما يدعي لوالديه الأحياء والأموات هذا بار ولله الحمد. بعض الناس الآن إذا مات والديه نسيهم، نسيهم من الدعاء، نسيهم من الصدقة، هذا عقوق، هذا عقوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة. لما جاءه رجل قال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي، يعني مات، قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، الصلاة يعني الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديق. خمسة أشياء. الميت، ميتك يا أيها الإنسان، ميتك من أرحامك من والديك له خمسة حقوق عليك. الأول الدعاء، تكثر له من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك. الثاني الاستغفار له، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولأبي إذا كانت الوالدة عايشة مثلا، اللهم اغفر لي ولأمي. انفاذ عهدهما، الوصية اللي اكتبوها يجب على الإنسان أن لا يكتم هذه الوصية، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الرابع صلة الرحم اللي ما توصل إلا بهما، أبوك، أعمامك وعماتك، ها، والدتك، أخوالك وخالاتك. ثم إكرام صديقهم، حتى الصديق هذا حق للوالد وحق للوالدة عليك، الرجال مع الرجال والمرأة مع المرأة، حق الصديق صديق أبوك أنك تكرمه ما تنساه، هذا حق لوالدك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له صديق أعرابي، وتوفي عمر وشافه ابن عمر عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن رضي الله عنه، رأى في الطريق كان عبد الله بن عمر راكب حمار، فنزل واعتنقه سلم عليه على الأعرابي، ثم شال العمامة من رأسه وعطاه إياه وقال هذا الحمار هدية مني لك. الحمار في وقته سيارة وسيلة نقل، قال هذه الحمار مثل ما يقول السيارة مني لك. فلما راح الأعرابي قالوا له أصحابي ابن عمر عمامة تقيك حر الشمس وحمار يوديك ويجيبك للمسجد، قال هذا كان صديقا لعمر، هذا كان صديقا لعمر. فلذلك حق أخوي مهير جزاه الله خير وكثر الله مثاله طيب، وارحامك جمعهم بالدعاء، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأرحامي. أرحامك يدخل أجدادك وجداتك وأخوالك وخالاتك وعمامك وعماتك وأولادهم، كل هؤلاء يدخلون في دعائك ولك الأجر والثواب. أم أحمد من العين وأبو سيف من الشارقة وعبيد أيضا، أم أحمد أعتذر منكم وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.